والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قول انفاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت تلقلق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق، وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من الحق قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأجل الفوائد مما عرف من الحق يقولون أيضا، هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم قسيسين ورفان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيضوا من الدم مما عرفوا من الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، مسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إقرار بالربوبية في قولهم ربنا، وبدين الله في قولهم آمنا. فاكتبنا، ألف هذه للسببية، أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين. والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن، هم يسألون هذا، فاكتبنا مع الشاهدين. من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، الحمد لله، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، اللهم اجعلنا منه، لا أحد أعدل منه، لتكونوا شهداء على الناس، نحن نشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه. إذن مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين، وكانوا شهداء لأنهم هم آخر الأمم، كل الأمم الماضية وسابقة يعرفونها، لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد. ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به. فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق. هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه، يعني قيل لهم ليش تؤمنوا بمحمد، فقالوا وما لنا لا نؤمن. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ عجيب، يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له تحدثوا ليش تؤمن، فيقول وما لنا لا نؤمن بالله، عندما يفكرون يرون أنه لابد أن يؤمنوا لأن الحق واضح. ويحتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما وقال كيف تؤمنون، يقولون وما لنا، يعني أي شيء يصدنا، أي شيء يمنعنا، لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وهذا يدل على كمال عقله. قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان الله، تعبير المؤمن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيرها. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأمة؟ نعم في عهده.
قوله الذين قالوا
إن نعم،
مع أن كثير من الآيات تأتي في أن الرسل المصاب.
إيه نعم.
لما يثبتنا هذه الآية
تضمن ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، في الماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم.
قوله تعالى ورحمانية كيف تدعوها ما كناها
عليه. نعم.
هذا ذنب.
ها؟
ذنب.
ذنب.
نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأن بطر مدد المؤمنين بأن منهم رهبان.
نعم.
يعني كيف
الفرق؟ لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام، توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق.
الرهبانية
الآن بقي من تدعون،
يعني
هذه من مستمرة، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد يرد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح عشان اسمع كلام. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع.
حاول ان
شاء الله. اي
كذا
ايش لا، لذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم إذا سمعوا، فالأوصاف هذه لمن آمن منهم، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إن صار. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب المودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا أخي. أين عملت؟
بسم الله.
نعم.
ذكرنا أن النصارى أعطوا للناس مودة الذين آمنوا بخمسة أمور، وذكرنا أربع منها.
كيف؟
ذلك أنهم مخصصين ربانا
أو عدها الليلة إن شاء الله، والليلة القادمة تأتي بها، اسهر عليها الليلة دولها. نعم.
بارك الله فيكم.
هذه الشفاعة هل يؤيد هذا؟ يؤيد يعني ما ذكر الآية أن أكبر من يسلم الآن من النصارى،
ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان
ونحن إخوان
النصارى
نقريب
المسلم؟
هذه سنة الله تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم. إيش؟
حكم التعبير بنطمع.
إيش؟
نطمع.
اي نعم. اي نعم، لا الانسان ما اجزى. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما اجزى. بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غرض عظيم، لكن يرجو ويطمع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا ان يزكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.
أن من الأفضل الإنسان أن يحاول أن يفسر بنفسه.
نعم.
فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تدعى الإنسان يحاول أن يفسر بنفسه؟
طالب العلم عشان يعرف طالب علم. ما أقول العامي ما يعرف إلا الذي كان تعالى الله حاول أن تفسر القرآن ما هو بعارف. يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازمة. المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية والإنسان يعرف هذا. كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف. نعم سامي.
المراد الذين لا يستكبرون.
ايش
المراد الذين لا يستكبرون؟ هل عموم النصارى او
المسيحيين والربانيين؟ لا عموم النصارى، لكن كما قلت لك المراد الجنس، يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود، وقد يكون في بعضهم اعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين. نعم نعم اين اتدري متى حدث هذا؟ حدث بعد الاستعمار والا تجد كلام العلماء رحمهم الله الى ان بدا الاستعمار وذل المسلمون امام قوه الاستعمار تجدهم لا يعبرون الا بالنصارى. انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين الى ان استعمر الغرب الدول الاسلاميه فقال المسيحيين، والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوه، لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الذليل يخضع للعزيز ويتابعه، وإلا فليسوا مسيحيين. والله إذا جاء المسيح إذا نزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت. نعم يا آدم إيش؟ كأنك مع سامي العقيلي رضعتما من ثدي واحد، هذا كلام تغيرت الأحوال، الأحوال تغيرت. رحمك الله. درس جديد ولا فوائد؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر. ها؟ يعني باقي شوي الآن هذه ها اي قال تفسير في أول ليل فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها النار. أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وقولوا بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخر. وقوله تقدم والباء في قوله بما قالوا للسببين، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا، فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقولهم، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا، وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول وهو هنا محذوف والتقدير بما قالوه. وقوله جنات تجري من تحتها النار، جنات هنا جمع جنة، والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات. فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس، وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها. وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سورة الرحمن 4 أنواع: جنتان وجنتان، وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقوله نعم جنات، إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين والكثيرة الأشجار، وسميت بذلك لأن أشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها. لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم، وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا. ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير. وقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه، لكن من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وهي 4 ذكرت في سورة محمد في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير ما خلقها في الأرض. الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول، لكن في الجنة ليس هكذا. أنهار تجري بغير أخدود وبغير حفر سواقي، بل بقدرة الله عز وجل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم، بل هي أنهار خلق الله عز وجل من هذا. أنهار من خمر، ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك، بل هو مخلوق هكذا. وأنهار من عسل، من نحل، لا، عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجري في الجنة. هذه 4 أنواع من الأنهار مما ذكره الله لنا. تجري من تحت أنهار خالدين فيها، الخالد هو الباقي، الخالد هو الباقي. والأصل في الخلود البقاء الدائم، هذا الأصل. قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا، وقد لا يراد به الأبد الدائم بقرين. انتبه، الخلود إذن هو الأصل، إيش؟ البقاء الدائم. قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبدية. فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. وأما ما لا يراد بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا خالدا ليس المراد التأبيد، لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحله، فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله، لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. المهم اجعل على بالك أن الخلود إيش؟ البقاء الدائم. قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد بالأبد لدليل خالدين فيها. وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين، أي مكافأتهم على عملهم. والمحسن يعني من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان مرتبتين: الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه عبادة رغبة، عبادة رغبة، لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الحال، فإنه يراك، أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان هاتين المرتبتين. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، فهو بذل المعروف. فمن أعطاك درهما فهو إيش؟ محسن. ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن. ومن شفع لك في أمر فهو محسن. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين، وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش؟ والرهبة. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية، وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا. فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومكذب كافر زعم الذين كفروا أن لن يبعث. ومن لم يصلي فهو كافر. فإذا قال قائل: هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟ فالجواب لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء. ولذلك لو قال قائل: الصلوات الخمس غير مفروضة، ولا أصدق أنها مفروضة، ولكن يصلي لا تفوته الصلاة أبدا، ماذا نقول فيه؟ كافر لأنه مكذب. فالجمع بينهما ليس بشرط، الجمع بينهما ليس بشرط، بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن ادعى أن مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية. وقد يوجد من يكذب بهما جميعا. طيب، ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، لأن الله يقول: أولئك هم الكافرون حقا. وقوله أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد، لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا. فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا، مثل قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب. هو بين أيدينا الآن، ما هو بعيد، لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به إيش؟ أولئك هم المتقون، فأشار إليهم إشارة البعد لأن لعلوم منزلته. في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم، أي البعدين أراد؟ السفل، البعد سفولا. وقول أصحاب الجحيم، اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص، لأن الصاحب هو الملازم، ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجنة. فالذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وكذلك الآية التي قبلها، نعم من لا تجدن، اي ما شاء الله اللهم اعلم. يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون، والمراد من؟ المراد الجنس، المراد الجنس، ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة، وكذلك من المشركين. نجد مثلا نجد أبا طالب مشرك، ومع ذلك هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يود، لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عداوة هؤلاء ظاهرة، ظاهرة بقوله لتجدن أشد الناس عداوة، لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان، بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر. لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك. ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا، نقول إذا لم تجد فهذا لبلاء لا تجد، لأنك بليد لا تعرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أين أخذ يا أخي؟ أتاك النوم؟ أجل من أين أخذ؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين نأخذه؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، أشد، وأشد اسم تفضيل، ها؟ نعم، تدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون. طيب، وهو كذلك، هذا هو الواقع. لكن لماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار. إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس، وين أنت؟ عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح التفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مضطرب يا إخواني، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب، لكن من الأسباب ما يعلم، ومن الأسباب ما لا يعلم، لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك بأن منهم قسيسين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز، لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلة، فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين، هذا حكم قدري، وذكر له علة، وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام شرعية كثيرة مقرونة بحكمه، مثل قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم. وغلط من قال إنه عائد على لحم الخنزير، هذا غلط، لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأوله يقول: إلا أن يكون، أي ذلك المطعوم، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش؟ أي المطعوم، فإنه أي المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير. طيب، المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة، سواء كان الحكم قدريا أو كان شرعيا. وكذلك في السنة أحيانا تذكر العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب كم؟ نعم، نشوف. أولا أن منهم قسيسين ورهبان، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم، وأن العبادة ترقق القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسيسين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبانا، لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله، فليس مستكبرا لكنه طالب لرضا الله، فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به. من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادا؟ نعم، وبكثرة أن يكونوا علماء عبادا، لكن من الناس من يغلب عليه العلم، ومن الناس من يغلب عليه العبادة، يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة. ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض العلماء قال: وكان كثير العبادة، وكان كثير العبادة. فأيهما أفضل في العالم، أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ نعم، كثير المراجعة لا شك أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا، لأنه أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، يعني لا يلتفت مثلا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك. إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارددها حتى لا تعرف عن العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع لقوله: وأنهم لا يستكبرون. ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك، التواضع سبب لقبول الحق، لأن الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبع. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يمنع أنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا، أو كلمة نحوها، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان فتكون مطواعا للحق دليلا أمام الحق. وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون دليلا بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للحق وفق للحق. وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال. إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم متى؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل، لا تحاول أنك تروح من يسار لتبرر رأيك، فإنك على خطر. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يختلط عليهم الحق بالباطل. إذا كذبوا بالحق إذا جاءهم، انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم، وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمقتضى الدليل، ولكن تريد أن تفرض رأيك، هذا غلط كبير. اتبع الحق أينما كانت، يتبعك الناس أينما كنت، لأن الناس يطلبون الحق. فإذا رأوا منك أنه متى بان لك الحق رجعت، رجعوا. طيب، إذن التواضع للحق هو في الحقيقة علو، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ضد ذلك الاستكبار. الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق. من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على إيش؟ على الإيمان والتصديق والتأثر، لأن الإنسان كلما آمن فإنه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا، ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به، لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا. فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. من فوائد هذه الآية الكريمة، ناخذ الفوائد المفردات. من فوائد قوله ما أنزل إلى الرسول أن القرآن نزل من عند الله، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل، لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل، فيستفاد من أن القرآن كلام الله، وهو كذلك تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على وجه مسموع. من سمعه؟ سمعه جبريل وهو أمين قوي، نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوعاه وعقله، حتى قال له ربه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن ما يتفرق أبدا ومجموع لك. فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان، يعني التزامات عظيمة من الله عز وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيانه، نبين للناس لفظا ومعنى. ولهذا نقول: لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه. إن خفي على بعض ظهر علمه آخرون. وفي أيضا في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لقوله الرسول، لأن أل هنا للعهد إيش؟ الذهني، يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد. ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة إيش؟ إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. نعم، نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن، ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد، لا يفيد، وليس التكحل في العينين كالكحل، وبكاء آخر من لين القلب، من لين القلب، هذا هو المفيد، هذا هو المفيد. نعم، لأنه صادر عن إيش؟ صادر عن القلب، عن الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم إيش؟ الحق، ولهذا قال مما عرفوا من الحق. والإنسان كلما آمن كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. طيب، من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان، يقولون ربنا آمنا، لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون. والمؤمن حقا يخفي، نعم، يعلن إيمانه، لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهبانا، لأنهم قدوة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم، لقوله فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟ إيه نعم، إحنا ذكرنا هذا لأجل أن لا يفهم منه الخطأ، ينقولهم يعني أقربهم مودة، ما دخلوا في المودة ولا عندهم مودة، وإلا لقال أشدهم مودة. نعم، إيش؟ نعم، لا لا لا، ما هو التباكي، التباكي غير البكاء المصطنع. بعض الناس ما يبكي، يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي، هذا هو. نعم،
لأن بعض الناس مثلا إذا تبسط مع العامة قد يهونون في نظره، في نظره، خاصة إذا كان مثلا طالب علم وعالم، فهل يترك مثلا التبسط؟
هذا تصور ولا ما بصحيح؟ أنا لست أقول تواضع للعامة، قدم له حذاءه، نعم، وابسط له ظهرك يركب عليه، لا، لكن لاقه بوجه طلب وسماح. يعني بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد مع العام يتكلم بنصف بأحد من خريه، مو بكل أنفه، وينظر، يعني ما نقدر نقول شيء، تواضع. الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان 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 لأنه متواضع، لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلا أمامهم، لا، تواضع غير الذل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقص العلم في العبادة؟
أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، بالنسبة للصلاة الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يجره أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات.
ورد القرآن.
نعم.
ورد
القرآن. شلون ورد القرآن؟ وشلون؟ ها يعني ما يقرأون القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطي، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه إذا قرأ على حسب نشاطه يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت. والمفسرون أيضا أن الذين هاجروا إلى الحبشة لما قرأوا القرآن على النجاشي ومن حوله جعلوا يبكون تفيض أعينهم من الدم، يعني تمتلئ من قول فاض الإناء إذا امتلأ وخرج الماء من حافتيه، أعينهم قامت تلقلق بالدم وتفيض مما عرفوا من الحق. وقالوا هذا الذي نزل على عيسى، هذا الذي نزل على عيسى، فعرفوا أن هذا هو الحق. كما قال ورقة بن نوفل، قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين أخبره بما نزل عليه من الحق، قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. فهم عرفوا الحق وبكوا. وفي نعم لأجل الفوائد مما عرفوا الحق يقولون أيضا، هذا سبب ثالث، نعم، بأنهم من القسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أنهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق. الرابع أنه ليس عندهم استكبار، مسلمون للحق من حين أن عرفوه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إقرار بالربوبية في قولهم ربنا، وبدين الله في قولهم آمن. فاكتبنا ألف هذه للسببية، أي فبسبب إقرارنا بالرب عز وجل وإيماننا به اكتبنا مع الشاهدين. والذي يسأل الله أن يكتبه مع الشاهدين، هل يمكن أن يستكبر عن دين الشاهدين؟ لا يمكن. هم يسألون هذا، فاكتبنا مع الشاهدين. من هم؟ قال العلماء الشاهدون هم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، الحمد لله، لأن الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، فلا أحد من الأمم أعدل من هذه الأمة، اللهم اجعلنا منهم، لا أحد أعدل منهم، لتكونوا شهداء على الناس، نحن نشهد على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد علينا أنه بلغنا وأننا أقررنا بتبليغه. إذن مع الشاهدين يعني مع محمد إيش والمؤمنين. وكانوا شهداء لأنهم هم آخر الأمم، كل الأمم الماضية وسابقة يعرفونها، لكن الأمة الأولى تشهد على من بعدها؟ لا، ما تشهد. ولذلك لو سئلنا من الأمة الشاهدة لقلنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم تعرف ما جرى على الأمم وتشهد به. فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا بالحق، هذا الحديث وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يحتمل أنه حديث نفس، بمعنى أن الواحد منهم يقول كيف ما أؤمن والحق واضح، ويحتمل أنه دفع للوم وجه إليه، يعني قيل لهم ليش تؤمنون بمحمد، فقالوا وما لنا لا نؤمن. هل يمكن أن يكون لهذا وهذا؟ عجيب، يمكن أن يكون بعضهم يصارع نفسه ونفسه تقول له تحدثوا ليش تؤمن، فيقول وما لنا لا نؤمن بالله، عندما يفكرون يرون أنه لابد أن يؤمنوا لأن الحق واضح. ويحتمل أنه إذا ألقى إليهم أحد لوما وقال كيف تؤمنون، يقولون وما لنا، يعني أي شيء يصدنا، أي شيء يمنعنا، لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. وهذا يدل على كمال عقله. قال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. سبحان الله، تعبير المؤمن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، والقوم الصالحون يشمل من كان صالحا من هذه الأمة ومن كان صالحا من غيرها. في الأول قالوا اكتبنا مع الشاهدين مع هذه الأمة، في الثاني وهو الطمع بدخول الجنة قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين؟ الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي الأمور؟ نعم، في عهده
قوله الذين قالوا
إنا أشرار، نعم،
مع أن كثير من الآيات تأتي في أن الوصف المسار،
نعم،
لما يثبتنا هذه الآية
تضمن مصدر ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، في الماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم.
قوله تعالى ورحمانية
فيما
تدعوها ما كناها
عليه. نعم.
هذا ذنب.
ها؟
ذنب هذا.
ذنب.
نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأن بقر مدة المؤمنين بأن منهم ربان.
نعم.
يعني كيف الجنة؟
الفرق لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق.
الرهبانية
الآن بقي من تدعون، يعني هذه منها مستمرة، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك يتفتح عشان اسمع كلامك. انت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع،
حاول ان
شاء الله. ايش لا لذلك بأنهم قسيسين ورهبان وأنهم إذا سمعوا، فالأوصاف هذه لمن آمن منهم، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إن صار. وأنا ذكرت لهم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب المودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم، يلا يا أخي. أين عملت؟
الله يشكرك.
نعم
ذكرنا أن النصارى أعطوا للناس مودة الذين آمنوا بخمسة أمور وذكرنا أربع منها
كيف؟
ذلك أنهم مخصصين ربانا
عدها الليلة إن شاء الله والليلة القادمة تأتي بها اسهر عليها الليلة دورها نعم
بارك الله فيكم سؤالي الشيخ هل يؤيد هذا يؤيد يعني ما ذكرت الآية أن أكثر من يسلم الآن من النصارى ثم كيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه آية دليل لنا ونحن إخوان النصارى وقريب منا
هذه سمحت الله تأتي بالفوائد إن شاء الله السؤال هذا يكون في الفوائد نعم ايش؟
حكم
من
التعبير
بنطمع
ايش؟
نطمع قولهم
نطمع
اي نعم اي نعم لا الانسان ما يجزم قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا الانسان ما يجزم بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم لكن يرجو ويقنع لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنة وهذا خطير جدا على الإنسان لأنه معناه أنه واثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة
أن من الأفضل الإنسان أن يحاول أن يقصر بنفسه
نعم
فما هو الحد الأدنى من المعرفة التي تدعى الإنسان يحاول
أن يقصر بنفسه طالب العلم إنسان يعرف طالب العلم ما أقول العامي ما يعرف إلا دكان تعالى حاول أن تفسر القرآن ما هو بعارف يفسر الإنسان مسألة المعاني الكلمات ما هي لازمة المهم المعنى الإجمالي وما تدور حوله الآية والإنسان يعرف هذا كل طالب علم يمكن يحاول ويعرف نعم سامي
المراد الذين لا يستكبرون
ايش؟
المراد
الذين
لا يستكبرون
عموم النصارى
او المقسسين
والربانيين لا عموم النصارى لكن كما قلت لك المراد الجنس يعني ليس فيهم استكبار المشركين واليهود وقد يكون في بعضهم اعظم من استكبار اليهود والنصارى والمشركين نعم نعم اي نعم اتدري متى حدث هذا حدث بعد الاستعمار والا تجد كلام العلماء رحمهم الله الى ان بدا الاستعمار وذل المسلمون امام قوه الاستعمار تجدهم لا يعبرون الا بالنصارى انظر كتب العلماء رحمهم الله السابقين الى ان استعمر الغرب الدول الاسلاميه فقال المسيحيين والكتاب الذين عاشوا تحت وطأة الاستعمار تابعوهم لأن الغالب كما قال ابن خلدون في مقدمته الغالب أن الذليل يخضع للعزيز ويتابعه وإلا فليسوا مسيحيين والله إذا جاء المسيح إذا نزل في آخر الزمان ماذا يصنع؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام حتى الجزية لا تقبل في ذلك الوقت نعم يا آدم إيش؟ كأنك مع سامي العقيلي رضعتما من ثد واحد هذا كلام تغيرت الأحوال الأحوال تغيرت رحمك الله درس جديد ولا فوائد نعم قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود إلى آخر ها؟ كيف؟ يعني باقي شوي الآية هذه ها؟ أي قال التفسير في أول ليل، في أول ليل فقط إن شاء الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار. أثابهم بمعنى أعطاهم ثوابا، والثواب مكافأة العامل في عمله. قال الله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وقول بما قالوا أي بسبب قولهم، وهو آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله إلى آخره. وقوله تقدم يا تقدم، والباء في قوله بما قالوا للسببين، وما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولا. فإن جعلناها مصدرية صار التقدير أثابهم الله بقولهم، وإذا جعلناها اسما موصولا صار التقدير أثابهم الله بالذي قالوا، وحينئذ لا بد من عائد يعود إلى الموصول، وهو هنا محذوف، والتقدير بما قالوه. وقوله جنات تجري من تحت النار، جنات هنا جمع جنة، والله سبحانه وتعالى يعبر عنها أحيانا بالجنة مفردة وأحيانا بجنات. فأما إذا عبر عنها بالجنة مفردة فالمراد بها الجنس، وإذا عبر عنها بالجمع فالمراد بها أنواعها. وأنتم تعلمون أن الله ذكر في سورة الرحمن أربعة أنواع: جنتان وجنتان، وفي الحديث جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقوله نعم جنات، إن أردنا أن نردها إلى المعنى اللغوي قلنا الجنات هي البساتين الكثيرة الأشجار، وسميت بذلك لأن أشجارها تجن أرضها أي تسترها لكثرتها وانتشارها. لكن هذا التفسير لو فسر للعامة لهبطت قيمة الجنة عندهم، وتصوروا أنها من جنس بساتين الدنيا. ولهذا نقول في تفسيرها إنها الدار التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى يعرف الإنسان أن هذه الجنة ليس لها نظير. وقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، وليس المراد من تحت أرضها، لأن من تحت أرضها لا يستفاد منه، لكن من تحت أشجارها وقصورها. والأنهار جمع نهر، وهي أربعة ذكرت في سورة محمد في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار خلقها الله عز وجل من غير ما خلقها في الأرض. الماء في الأرض يخرج بحفر الآبار أو بالأمطار والسيول، لكن في الجنة ليس هكذا. أنهار تجري بغير أخدود وبغير حفر سواقي، بل بقدرة الله عز وجل. أنهار من لبن لم يتغير طعمه، ليس من بقر ولا من إبل ولا من غنم، بل هي أنهار خلق الله عز وجل من هذا. أنهار من خمر، ليس عصير عنب ولا شعير ولا غير ذلك، بل هو مخلوق هكذا. وأنهار من عسل، من نحل، لا، عسل خلقه الله عز وجل وصار أنهارا يجري في الجنة. هذه أربعة أنواع من الأنهار مما ذكر الله لنا، تجري من تحت أنهار خالدين فيها. الخالد هو الباقي، الخالد هو الباقي، والأصل في الخلود البقاء الدائم، هذا الأصل. قد يؤكد أحيانا بكلمة أبدا، وقد لا يراد به الأبد الدائم بقرين. انتبه، الخلود إذن هو الأصل إيش؟ البقاء الدائم، قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد به الأبدية. فأما ما يؤكد بالأبدية فهو كثير في القرآن، لا في أهل الجنة ولا في أهل النار. وأما ما لا يراد بالتأبيد بدليل آخر فمثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهنا خالدا ليس المراد التأبيد، لأن قتل المؤمن عمدا لا يخرج من الإيمان، اللهم إلا من استحله، فمن استحله فهو كافر باستحلاله لا بقتله، لأن من استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. المهم اجعل على بالك أن الخلود إيش؟ البقاء الدائم، قد يؤكد بالأبدية وقد لا يراد بالأبد لدليل خالدا فيها. وذلك المشار إليه ما أثابهم الله به من الجنات جزاء المحسنين، أي مكافأتهم على عملهم. والمحسن يعم من أحسن في عبادة الله ومن أحسن إلى عباد الله. أما الإحسان في عبادة الله فقد فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل للإحسان مرتبتين: الأولى أن يعبد الله كأنه يراه، وهذه عبادة رغبة، عبادة رغبة، لأن الشيء الذي تراه ترغب فيه وتطلبه. فإن لم تكن تراه، يعني إن لم تصل إلى هذه الحال، فإنه يراك، أي فاعبده خوفا منه وهربا من عقابه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان هاتين المرتبتين. أما الإحسان إلى عباد الله فهو بذل المعروف لهم بالمال والبدن والجاه وغير ذلك، فهو بذل المعروف. فمن أعطاك درهما فهو إيش؟ محسن. ومن بش في وجهك وأدخل السرور عليك فهو محسن. ومن شفع لك في أمر فهو محسن. إذن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء هؤلاء المحسنين قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعاني، إذا ذكر الثواب ثواب المحسنين ذكر ثواب المسيئين، وإذا ذكر ثواب المسيئين ذكر ثواب المحسنين، ليبقى الإنسان بين الرغبة وإيش؟ والرهبة. الذين كفروا وكذبوا، كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر، كفروا بالأمر فلم يقوموا بطاعة ولم ينتهوا عن معصية، وكذبوا بالخبر فلم يصدقوا. فمن أنكر البعث فمن أي القسمين هو؟ مكذب، لكنه كافر، ومكذب كافر زعم الذين كفروا أن لن يبعث. ومن لم يصلي فهو كافر. فإذا قال قائل: هل نقول إنه لا بد أن يجتمع الكفر والتكذيب؟ فالجواب لا، إذا وجد الكفر ثبت الجزاء، إذا وجد التكذيب ثبت الجزاء. ولذلك لو قال قائل: الصلوات الخمس غير مفروضة، ولا أصدق أنها مفروضة ولكن يصلي، لا تفوته الصلاة أبدا، ماذا نقول فيه؟ كافر، كافر لأنه مكذب. فالجمع بينهما ليس بشرط، الجمع بينهما ليس بشرط، بل إذا وجد أحدهما ثبت الحكم. وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية. فمن ادعى أن مع الله خالقا فهو مكذب بالآيات الكونية، ومن أقر بالخالق لكن لم يقبل شريعته فهو مكذب بالآيات الشرعية. وقد يوجد من يكذب بهما جميعا. طيب، ومن كذب ببعض وصدق ببعض فهو كافر، لأن الله يقول أولئك هم الكافرون حقا. وقوله أولئك أصحاب الجحيم اسم الإشارة هنا للبعد ولا للقرب؟ للبعد، لكن البعد قد يكون بعدا سفولا وقد يكون بعدا علوا. فإذا كان البعد مشارا به إلى عالي المرتبة فهو بعد علوا، مثل قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو بين أيدينا الآن ما هو بعيد، لكن لعلو مرتبته وشرفه أشار إليه بإشارة البعيد. وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به إيش؟ أولئك هم المتقون، فأشار إليه بإشارة البعد لأن لعلو مزيئته. في هذه الآية أولئك أصحاب الجحيم، أي البعدين أراد؟ السفل، البعد سفولا. وقول أصحاب الجحيم، اعلم أن الله إذا ذكر أصحاب النار أصحاب الجحيم فهذا في الكفار خلص، لأن الصاحب هو الملازم، ولا أحد يلازم الجحيم النار يعني النار إلا إذا كان ممن لا يدخل الجنة. فالذين كفروا وكذبوا آيات الله أولئك أصحاب الجحيم. يستفاد من هذه الآية الكريمة وكذلك الآية التي قبلها، نعم من لا تجدن اي ما شاء الله اللهم اعلم، يستفاد من هذه الآيات الكريمة أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. والمراد من؟ المراد الجنس، المراد الجنس. ونعني بذلك أنه قد يوجد من اليهود من لا يكون أشد عداوة، وكذلك من المشركين. نجد مثلا أبا طالب مشرك، ومع ذلك هل كان يود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم يود، لكن الجنس أن المشركين واليهود هم أشد الناس عداوة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عداوة هؤلاء ظاهرة بقوله لتجدن أشد الناس عداوة، لكن اعلم أن الظهور والبطون أمران نسبيان، بمعنى أن بعض الناس يظهر له ما يخفى على الآخر، وبعض الناس يخفى عليه ما يظهر للآخر. لكن من سبر الأمور ونظر باعتبار تبين له ذلك. ولقد يقول مثل القائل لا نجد هذا، نقول إذا لم تجد فهذا لبلاء لا تجد، لأنك بليد لا تعرف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. من أين أخذ يا أخي؟ أتاك النوم؟ من أين أخذ؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين، من أين نأخذه؟ أن غير المسلمين يختلفون في العداوة للمسلمين. أشد، وأشد اسم تفضيل نعم، تدل على أن هؤلاء الأعداء يختلفون. طيب، وهو كذلك، هذا هو الواقع. لكن بماذا نعرف الأشد؟ نعرفه بالآثار. إذا تظاهروا علينا وتحالفوا ضدنا وما أشبه ذلك عرفنا يا فراس وين أنت؟ عرفنا أنهم أعداء. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أقرب الناس مودة للمؤمنين هم النصارى، وقد بينا في الشرح التفسير السبب في ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل حكم له سبب، وهذا مضطرب يا إخوان، كل حكم شرعي أو قدري فله سبب، لكن من الأسباب ما يعلم ومن الأسباب ما لا يعلم، لأن الله تعالى لم يطلعنا على كل شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله ذلك بأن منهم قسطسين إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة حسن تعليم الله عز وجل في كتابه العزيز، لأنه إذا ذكر الحكم أحيانا ذكر العلة، فهنا ذكر حكما قدريا وهي قرب النصارى من مودة المسلمين، هذا حكم قدري، وذكر له علة، وذكر الله سبحانه وتعالى أحكام شرعية كثيرة مقرونة بحكمها، مثل قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم. وغلط من قال إنه عائد على لحم الخنزير، هذا غلط، لأن إذا أعدنا أول آخر الكلام على أوله فأول يقول إلا أن يكون، أي ذلك المطعوم، ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش؟ أي المطعوم، فإنه أي المطعوم رجس وليس عائدا على لحم الخنزير. طيب، المهم أن من حسن تعليم الله عز وجل أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة، سواء كان الحكم قدريا أو كان شرعيا. وكذلك في السنة أحيانا تذكر العلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قرب مودة النصارى للمؤمنين له أسباب كم؟ نعم، نشوف. أولا أن منهم قسطنطين ورهبان، فيستفاد من هذا أن العلم نافع حتى لغير المسلم، وأن العبادة ترقق القلب. أما الأول فيؤخذ من قوله بأن منهم قسطنطين، وأما الثاني فيؤخذ من قوله ورهبان، لأن الراهب إنما سلك هذا الطريق يريد رضا الله، فليس مستكبرا لكنه طالب لرضا الله، فهو إذا تبين له يكون من أقرب الناس إلى العمل به. من فوائد الآية الكريمة أن بني آدم ينقسمون إلى علماء وعباد، لكن هل يمكن أن يكونوا علماء عبادا؟ نعم، وبكثرة أن يكونوا علماء عبادا، لكن من الناس من يغلب عليه العلم ومن الناس من يغلب عليه العبادة، يعني الذين يتصفون بالعلم والعبادة منهم من يغلب عليه جانب العلم، فتجده دائما في بحث وفي تحقيق وفي مراجعة، ومنهم من يغلب عليه العبادة، ولهذا تجدون في تراجم العلماء رحمهم الله أنهم إذا ترجموا لبعض العلماء قال وكان كثير العبادة، وكان كثير العبادة. فأيهما أفضل في العالم، أن يكون كثير العبادة أو كثير المراجعة؟ نعم، كثير المراجعة لا شك أفضل، لكن يجب على كثير المراجعة أن يراجع قلبه، إذا وجد منه قسوة فليشتغل بالعبادة قليلا، لأنه أحيانا مع كثرة المراجعة والمطالعة والمناقشة يكون الإنسان كأنه بطل بين صفين، يعني لا يلتفت مثلا للصلاة والتهجد وما أشبه ذلك. إذا رأيت من نفسك أنك أبعدت عن العبادة فارددها حتى لا تعرف عن العبادة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من أسباب قبول الحق والمودة للمؤمنين التواضع لقوله وأنهم لا يستكبرون، ويؤخذ منها أن الاستكبار سبب لرد الحق، وهو كذلك، التواضع سبب لقبول الحق، لأن الإنسان لا يرى نفسه أنه معصوم من الخطأ، فإذا بان له الحق اتبعه. ولهذا كان في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن ترجع إلى الحق غدا، أو كلمة نحوها، بمعنى أنك تتبع الحق أينما كان، فتكون مطواعا للحق دليلا أمام الحق. وهل هذا الذل أمام الحق يوجب للإنسان أن يكون دليلا بين الناس؟ لا، من تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع للحق وفق للحق. وعلامة ذلك أنك إذا بان لك الحق اتبعته فورا بدون تردد بدون جدال، إن ترددت أو جدلت فهو خطر عليك عظيم. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم متى؟ لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك إذا بان لك الحق لا تجادل، لا تحاول أنك تروح من يسار لتبرر رأيك، فإنك على خطر. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يختلط عليهم الحق بالباطل إذا كذبوا بالحق إذا جاءهم. انتبه لهذه الفائدة وأنت طالب علم، وربما يخالفك من يخالفك من الناس بمقتضى الدليل، ولكن تريد أن تفرض رأيك، هذا غلط كبير. اتبع الحق أينما كان، يتبعك الناس أينما كنت، لأن الناس يطلبون الحق، فإذا رأوا منك أنه متى بان لك الحق رجعوا. طيب، إذن التواضع للحق هو في الحقيقة علو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ضد ذلك الاستكبار والعياذ بالله يوجب أن لا يقبل الحق ولا يتبع الحق. من فوائد الآية الكريمة فضيلة هؤلاء القوم الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ولا شك أن فيضها من الدمع دليل على إيش؟ على الإيمان والتصديق والتأثر، لأن الإنسان كلما آمن فإنه يزداد خشوعا. الآن إذا ذكرت آباءك وإخوانك وأصدقائك الذين ذهبوا وماتوا، ربما تبكي أكثر مما لو ذكرت شيئا آخر يؤمن به، لأن هؤلاء أدركتهم إدراكا حسيا. فالإيمان كلما قوي صار المؤمن كأنما يشاهد الشيء بعينه، فيزداد إيمانا وخشوعا وبكاء. من فوائد هذه الآية الكريمة، نأخذ الفوائد المفردات. من فوائد قوله ما أنزل إلى الرسول أن القرآن نزل من عند الله، لأن هذا مبني لما لم يسمى فاعل ما أنزل، لأن فاعله معلوم وهو الله الذي أنزل. فيستفاد منه أن القرآن كلام الله وهو كذلك، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به على وجه مسموع، من سمعه؟ سمعه جبريل وهو أمين قوي نزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم فوعاه وعقله حتى قال له ربه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن ما يتفرق أبدا ومجموع لك. فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيان، يعني التزامات عظيمة من الله عز وجل لهذا القرآن مما يدل على عناية الله به سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيان، نبين للناس لفظا ومعنى. ولهذا نقول لا يمكن يوجد في كتاب الله شيء لا يعرف الناس معناه، إن خفي على بعض ظهر علم آخرون. وفي أيضا في هذه الآية الكريمة من الفوائد التنويه بالرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله الرسول، لأن أل هنا للعهد إيش؟ الذهني، يعني كأنه رسول معلوم مفهوم لا يخفى على أحد. ومن فوائده إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله حقا، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة، إيش؟ إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن. نعم، نقول الثناء على من بكى لسماع القرآن، ولكن اعلم أن البكاء نوعان: بكاء متكلف مصطنع فهذا لا يفيد، لا يفيد، وليس التكحل في العينين كالكحل، وبكاء آخر من لين القلب، من لين القلب، هذا هو المفيد، هذا هو المفيد. نعم، لأنه صادر عن إيش؟ صادر عن القلب، عن الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن تأثر هؤلاء إنما كان بسبب معرفتهم إيش؟ الحق. ولهذا قال: مما عرفوا من الحق. والإنسان كلما آمن، كلما علم الحق ازداد إيمانه به وازداد تأثره به. طيب، من فوائد الآية الكريمة يقولون ربنا آمنا إلى آخره. من فوائد هذه الآية الجملة الثناء على هؤلاء الذين آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يعلنون الإيمان، يقولون ربنا آمن، لا يخفون إيمانهم لأنهم مؤمنون، والمؤمن حقا يخفي، نعم، يعلن إيمانه، لا سيما إذا كانوا قسيسين ورهبانا، لأنهم قدوة للناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتراف الأمم بأن هذه الأمة هي الشاهدة على الأمم، لقول: فاكتبنا مع الشاهدين، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيش؟
هل يصل لهم عداوة النصارى للمسلمين؟
إيه نعم. إيه نعم. إن ذكرنا هذا لأجل لا يوفى منه الخطأ. ينقولهم أقربهم مودة ما دخلوا في المودة وله ولا عندهم مودة. لقال ولا لقال أشدهم مودة. نعم. إيش؟ نعم. لا 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 ما هو التباكي. التباكي غير البكاء المصطنع. بعض الناس ما يبكي يعني يجعل صوته كأنه يبكي وهو ما يبكي. هذا هو. نعم.
الفرق بين التواضع والترفع، لأن بعض الناس مثلا إذا تبسط مع العامة قد يهونون في نظره، في نظره خاصة إذا كان مثلا طالب علم وعالم، فهل يترك مثلا التبسط؟
هذا تصور ولا ما هو صحيح. أنا لست أقول تواضع للعامة، قدم له حذاءه نعم وابسط له ظهرك يا كبير، لا، لكن لاقه بوجه طلب وسماحة. يعني بعض الناس حتى من طلبة العلم تجد مع العام يتكلم بنصب بأحد من خريه مو بكل أنفه وينضرب، يعني ما نقدر نقول شيء. تواضع الناس الآن يثنون على الرجل الذي يكون متواضع، نسمع يثنون على فلان 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 لأنه متواضع، لكن ليس معنى ذلك أن تجعل نفسك ذليلا أمامهم، لا، تواضع غير الذل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الحد الأدنى الذي لا ينبغي لطالب العلم أن يقص العلم في العبادة؟
أنا أظن أن الحد الأدنى الصلوات الخمس، بالنسبة للصلاة الصلوات الخمس برواتبها والوتر وما يوجد له أسباب، وكذلك بالنسبة لبذل المال الزكاة والصدقات.
ورد القرآن.
نعم.
ورد
القرآن. وشون ورد القرآن؟ وشون؟ ها يعني ما يقرأ من القرآن؟ قد أقول على حسب نشاطي، لكن أخشى أن أقول هكذا يتهاون الإنسان، لأنه يعني إذا قرأ على حسب نشاطي يوم يقرأ مثلا جزئين ثلاثة ويوم ما يقرأ شيء ويضيع عليه الوقت.